والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا قد توقفنا في لقائنا الماضي عند تعريف الحديث الحسن بقسميه، وذكرنا أن الحديث الحسن قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. وسبق أن ذكرنا أن الحديث الصحيح كذلك صحيح لذاته وصحيح لغيره. وبغرض يعني تمام تصور الإخوة لهذا التقسيم، نذكر داعيه العقلي الصحيح. فإن الأخبار عموما والحديث النبوي خصوصا إما أن تجتمع فيه أعلى صفات القبول، إما أن تجتمع في الحديث أعلى صفات القبول، وهذا هو الحديث الصحيح لذاته، أو أن تجتمع فيه أدنى صفات القبول لكن لهذا الحديث عاضد يعضده. أدنى صفات القبول يعني أقل صفات القبول لكن يعضد هذا الحديث ويقوى، وهذا هو الحديث الصحيح لغيره. أو أن تجتمع في الحديث أدنى صفات القبول ولا عاضد له، وهذا هو الحديث الحسن لذاته، أدنى صفات القبول ولا عاضد له، وهذا هو الحديث الحسن لذاته. أو أن لا توجد في الحديث صفات القبول لكنه قابل للاعتضاد واعتضد بالفعل، وهذا هو الحديث الحسن لغيره. هذه الأخبار عموما كلها، هذا هو التقسيم العقلي الحاصر. لا يمكن أن تجد خبرا من الأخبار مقبول إلا وهو مندرج تحت واحد من هذه الأقسام الأربعة. ولذلك قسمت الأحاديث النبوية إلى هذه الأقسام الأربعة التي سبق ذكرها، فهي مبنية على تقسيم عقلي صحيح، يعني يتصور فيه حالة الأخبار. الأخبار لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة، وعليه فلن تخرج الأحاديث النبوية التي هي قسم من الأخبار وجزء من الأخبار عن أن تكون منزلة هذه المنازل الأربعة أيضا. فبإدراك هذه المنازل الأربعة تستطيع أن تستحضر معنى كل مصطلح من المصطلحات السابقة: الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره. تفضل يا قاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكره تعريف الحسن: ويعمه والصحيح الذي قبله مما زاده، وقال إنه من النفائس اسم الخبر القوي.
نعم، يقول: ويعمه والصحيح بفتح الحاء مفعول معه، الذي قبله مما زاده وقال إنه من النفائس. دائما المتون تكثر فيها الجمل المعترضة والكلمات المتقاطعة مما يؤدي في بعض الأحيان إلى شيء من الغموض. المقصود ويعم الحسن والصحيح اسم الخبر القوي، ويعم الحسن والصحيح اسم الخبر القوي. فهذه إضافة أضافها ابن الملقن على كتاب ابن الصلاح، وهذا هو معنى قوله مما زاده وقال إنه من النفائس، أي زاده ابن الملقن صاحب التذكرة وصاحب المقنع الكتاب الأصلي الذي اختصر فيه كتاب ابن الصلاح، زاد فيه هذا المصطلح. ابن الصلاح لم يذكر الحديث القوي، فزاده ابن الملقن وبين أن القوي مصطلح يطلق على الصحيح والحسن. فإذا أردت أن تعبر عن الحديث الذي لا تدري هل هو صحيح أو حسن لكنك لا تشك أنه لا ينزل عن الحسن، موقن أنه متردد بين الحسن والصحة متردد فيه بين الحسن والصحة، فمثل هذا بناء على هذا الرأي الأفضل أن تقول هو حديث قوي، فإن تبين أنه حسن فلا يكون عليك انتقاد، وإذا تبين أنه صحيح لا يكون عليك أيضا انتقاد، لأنه شامل لكلا القسمين القوي. فإذا أردت أن تعرف الحديث القوي ماذا تفعل من خلال التعريف التي ذكره المؤلف؟ ادمج ما بين تعريف الحديث الصحيح لذاته ولغيره والحديث الحسن لذاته ولغيره، وهذا أتركه لك، كل واحد منكم يحاول يركب تعريف للحديث القوي من خلال تعريفي الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره والحديث الحسن لذاته والحسن لغيره، فيخرج عندك تعريف الحديث القوي. طيب تفضل.
وهما محتج بهما وإن كان الثاني لا يلحق الأول في المرتبة.
طيب قبل ما نشرح هذه العبارة، أيضا هناك ألفاظ ذكرها بعض أهل العلم وهي قوية من أو قريبة من لفظ القوي، مثل لفظ ثابت يقولون هذا حديث ثابت، ومثل لفظة جيد هذا حديث جيد، لم يذكرها أيضا ابن الصلاح. والظاهر أن الثابت والجيد مثل القوي، مثل يعني خلال تصرفات العلماء يدل على أنها في دلالتها مثل القوي، متناولة لمراتب القبول كلها. وإن كان دلالة لفظ ثابت في اللغة كأنها أقوى، كأنها تميل بالحديث لأن يكون صحيحا. ولفظ جيد ذكر بعض أهل العلم كالسيوطي وغيره أنه لا يترك الناقد، يقول لا يترك الناقد التعبير بالصحة إلى التعبير بأنه جيد إلا لعلة ما، لسبب ما. يعني يعتبر السيوطي أن اللفظ جيد فيه إشعار بأن الناقد الذي وصف الحديث بذلك متردد في وصفه بالصحة، فكأن الحديث الذي يوصف بجيد بناء على رأي السيوطي في مرتبة وسطى بين الصحة والحسن، مرتبة وسطى بين الصحة والحسن. طبعا هذه مرتبة دقيقة جدا، هي مرتبة تردد وعدم جزم، فلذلك يعني يقل أن نجد مثل هذا المصطلح في تعبيرات العلماء. لفظ جيد قليل جدا في تعبيرات العلماء، لأن الحديث التي تأتي في هذه المرتبة قليلة جدا. فهذه ثلاثة مصطلحات تضاف إلى المصطلحات السابقة كلها دالة على القبول، يعني الصفة الجامعة أو الجامع المشترك بين هذه الألفاظ أنها ألفاظ تدل على قبول الحديث، صحيح وحسن وقوي وثابت وجيد، كلها تدل على القبول، أن هذا الحديث يحتج به. وهذا هو الذي قاله هنا المؤلف في عبارته الثانية عندما قال وهما، أي الصحيح والحسن، الحديث الصحيح والحديث الحسن محتج بهما، هذا هو حكم أو إفادة الحديث الصحيح والحسن، أنه حجة، الصحيح حجة يلزم العمل به، وكذلك الحسن حجة يلزم العمل به. طيب هنا ينقدح سؤال في الأذهان، فما فائدة هذا التقسيم إذن؟ ما فائدة تقسيم الأحاديث إلى صحاح وحسام ما دام أنها كلها حجة؟ نعم، من الفوائد الواضحة البينة الترجيح عند التعارض. إذا تعارض حديثان أحدهما صحيح والآخر حسن، طبعا هناك منازل ما نلجأ للترجيح مباشرة وإنما نحاول الجمع، ثم إذا تبين التاريخ نقول بالنسخ، إذا عجزنا عن الجمع وتبين التاريخ نقول بالنسخ، فإن عجزنا عن النسخ نلجأ للترجيح، ويكون من بين المرجحات أن هذا الحديث صحيح وهذا حسن، فالصحيح يقدم على الحسن. هذا من بين الفوائد التي قد نستفيدها من هذا التقسيم. تفضل. وإن كان الثاني لا يلحق الأول في المرتبة، وهذا بين وظاهر، لأن الثاني نقصت فيه الصفة من صفات القبول عن درجة التمام وهو الضبط، فراوي الحديث الصحيح ضبطه تام، وراوي الحديث الحسن ضبطه قاصر عن درجة التمام. فمن هذه الحيثية لا شك يتبين أنه أنزل مرتبة من الحديث الصحيح، وإن كان الجميع حجة ويلزم العمل بهما. طيب، قبل ما ننتقل للمبحث الآخر وهو الضعيف، نريد أن نقف مع عبارة سئلت عنها قبل وهي مهمة ويناسب أن تذكر هنا، وهي عبارة الترمذي حسن صحيح. إذا قال عن الحديث الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، الترمذي أو غيره، لكن أكثر من استخدم هذا المصطلح واشتهر عنه هو الإمام الترمذي في كتابه الجامع الذي هو أحد الأصول الستة المشهورة. اختلف العلماء في تفسير هذه العبارة قول الترمذي حسن صحيح، وأهم أربعة أقوال، أقوال كثيرة لكن هناك أربعة أقوال عليها مدار أكثر أهل العلم، ويمكن أن نقول إنها أوجه الأقوال، يعني لا يخرج الحق إن شاء الله من واحد منها. القول الأول أن حسن صحيح، قبل ما نذكر الأقوال، ما هو وجه الإشكال في هذه العبارة؟ ليش نحن نريد أن نفسرها ولما كثر الخلاف فيها؟ حسن صحيح، ما هو وجه الإشكال فيها؟ نعم، صحيح، بس لو تروح يمين ويسار عن الشمس. يقول لأن الحسن مرتبة والصحيح مرتبة، فإذا وصفت الحديث بالصحة يلزم أن لا يكون نزل إلى مرتبة الحسن، وإذا وصفت الحديث بالحسن معنى ذلك أنه لم يصل إلى درجة الصحة، فكيف تجمع بين أمرين الظاهر أنهما متناقضان، إما صحيح أو حسن، أم تقول أما أن تقول حسن وصحيح أو حسن صحيح، هذا في شيء من التعارض والتناقض. هذا هو وجه الإشكال الذي انقدح في ذهن كثير من أهل العلم. أقول فاختلفوا اختلافا كبيرا، مرجعوا أهم الأقوال إلى أربعة أقوال. القول الأول أن حسن صحيح تعني حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر، حسن باعتبار إسناد للحديث، صحيح باعتبار إسناد آخر. لكن اعترض على هذا القول بمثل قول الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أقفل الباب علينا، كيف يكون حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد والترمذي يعلم به على صوته أن هذا الحديث ليس له إلا إسناد واحد وهو حسن صحيح؟ فهذا اعتراض قوي على هذا القول. القول الثاني قالوا حسن صحيح أي حسن أو صحيح، وأن الناقد متردد في هذا الحديث، هل هو بلغ الصحة كان راويه تام الضبط، أم أنه بلغ قصور ضبطه إلى درجة أنه يحسن حديثه، فهو كالجيد الذي سبق ذكره مرتبة وسطى بين الصحة والحسن، فكأنه لما قال حسن صحيح كأنه فقط حذف حرف التردد وهو أو، حسن أو صحيح. ويرد على هذا القول أن الترمذي أطلق هذا اللفظ على أصح الأسانيد التي لا يختلف في صحتها بل في أنها من أصح الصحيح، فلا يتصور أن يتردد في مثلها، فقال حسن صحيح غريب على بعض الأحاديث التي هي من أصح الأسانيد. جاء أحد العلماء وحاول أن يجمع بين القولين السابقين وهو الحافظ ابن حجر، فقال: إن كان الحديث له أكثر من طريق، طرق متعددة، وقال الترمذي حسن صحيح، فمعنى ذلك أن هذا الحديث الذي له طرق متعددة وقال عنه الترمذي حسن صحيح، يعني أنه حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر. هذا إذا كان الحديث له طرق متعددة. طيب إذا كان ليس له إلا طريق واحد، يقول الحافظ ابن حجر عندها يكون مقصود الترمذي حسن أو صحيح، حاول أن يجمع بين القولين السابقين. لاحظتم يا إخوان، أخذ القولين السابقين نفسيهما وجمع بينهما محاولا التخلص من الانتقاد على القول الأول، لكن بقي النقد على القول الثاني قائما، وهو أنه أطلق حسن صحيح على أحاديث، حسن صحيح غريب على أحاديث من أصح الأسانيد. وعلى هذا القول أيضا أكثر من نقد، على قول الحافظ بن حجر أكثر من رد، والحافظ بن حجر نفسه في النكت لما ذكر هذا الرأي بيّن أنه إنما قاله بناء على نظر عقلي دون سبر لكتاب الترمذي، وأن سبر كتاب الترمذي قد يظهر خلاف ما ذكر. الحافظ صرح بذلك يعني بكلام واضح صريح نصي الدلالة قطعي الدلالة على هذا الأمر، أنه لم يقله بناء على سبر، وإنما قاله بناء على ملاحظة أقوال أهل العلم ومحاولة استخلاص قول منها، ولم يرجع إلى تصرفات الترمذي ليتبين رأي الترمذي في المسألة أو منهج الترمذي في هذه الإطلاقات. القول الرابع، والظاهر أنكم الآن استشفيتم أنه سيكون هو الراجح لأن كل الأقوال السابقة رددنا عليها، القول الرابع هو أن قول الترمذي حسن صحيح تساوي صحيح، لا فرق بينهما، وهذا هو قول ابن دقيق العيد والذهبي، قول الإمام ابن دقيق العيد والإمام الذهبي أن حسن صحيح تساوي صحيح. طيب ما حلوا الإشكال هذول؟ يعني لما قال إنه حسن صحيح تساوي صحيح، طيب كيف جمع بين الوصف بالحسن والصحة والأصل أنهما متعارضان متناقضان؟ فقال إن وجود الصفة الدنيا لا يناقض وجود الصفة العليا، وتحقق وجود الصفة العليا لا ينفي أن الصفة الدنيا قد تحققت وزيادة. أضرب مثال يوضح الكلام السابق، مثل أن تسأل عن إنسان عن صلاحه وتقواه فتقول هو مسلم مؤمن، مع أن الإسلام والإيمان كما تعرفون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، والأصل هنا أنهما مفترقان لأنهم اجتمع، فيكون مقصودك لما قلت مسلم مؤمن إيش؟ أنه بلغ مرتبة الإسلام وتجاوزها إلى مرتبة الإيمان، واضح؟ فيكون في هذا التعبير تأكيد على المعنى الذي تريد، لأنك لو قلت هو مؤمن قد يظن السامع أنك تقصد أنه مسلم فقط ولا يتبين مقصودك، لكن إذا قلت هو مسلم مؤمن تؤكد أنه بلغ المرتبة العليا. فكذلك قول الترمذي حسن صحيح يقصد أنه في أعلى مراتب القبول. انتبهتم يا إخوان؟ فليس هناك تناقض أصلا، لأنه كما قلنا وجود الصفة الدنيا لا يعارض وجود الصفة العليا، وكذلك وجود الصفة العليا لا يعني أن الصفة الدنيا لم تتحقق وزيادة، فالحسن أو الصحيح هو حسن وزيادة، هو حسن وزيادة بالفعل، يعني فيه ضبط لكن تجاوز الضبط القاصر الضبط إلى تام الضبط. ولهذا القول أدلة من تصرفات الترمذي نفسه، من أقوى هذه الأدلة أنه في مرة من المرات جاء إلى حديث من الأحاديث وقال هذا حديث حسن صحيح، ثم قال وقد أفتى بمقتضاه بعض أهل العلم فلان وفلان وفلان وهو حديث صحيح، نفس الحديث قبل سطر يقول حسن صحيح وبعد سطر يقول وهو صحيح، ولا خلاف النسخ، نسخ الترمذي في هذا اللفظ، ورجعت الأحسن مفطوطة تعرف على وجه الأرض فوجد فيها العبارة كما هي، فيعني ما في احتمال تصحيف أو خطأ أو أبدا. أدلة كثيرة على هذا القول، وحتى الحافظ حجر لما ذكر هذا القول قال هو قول، هو أقوى الأقوال، يقول هو أقوى الأقوال لكنه مال إلى الثاني ولا أدري لما في الحقيقة، مع أنه يصرح في النكت يقول وهو أقوى الأقوال، قول من دقيق العيد والذهبي أوجهها. ودل الدليل أو الأدلة على صحة هذا القول أنه أصوب الأقوال في تفسير كلام الترمذي، وهو الذي يرتاح ترتاح إليه النفس، خاصة إذا تذكرت أن غالب أحكام الترمذي بالصحة هي مما عبر عنها بهذا اللفظ، يعني غالب ما يقول الترمذي حسن صحيح، ويندر أن يقول صحيح، فهل يعقل أن كل هذه الأحاديث إما متردد فيها ولا رويت بإسناده؟ وما نخرج إلا بعشرين أو ثلاثين حديث من 4000 حديث أخرجها في كتابه هي فقط الصحاح، يعني يكون إذن الترمذي متشدد أكثر من البخاري ومسلم، وهذا لا قائل به. فقول الترمذي حسن صحيح تساوي إذن صحيح، وكذلك من كان قبله، لنستخدم هذا المصطلح أيضا البخاري. ومن الأدلة على ذلك، يعني الأدلة كثيرة حقيقة، من الأدلة على ذلك أن البخاري أطلق هذا اللفظ على أحاديث أخرجها هو في صحيح، بل أخرجها الشيخان البخاري ومسلم. فالترمذي له كتاب اسمه العلل الكبير، كان يسأل فيه شيخه البخاري عن كثير من الأحاديث، فكان يجيبه البخاري عن هذه الأحاديث بقوله هذا حديث حسن صحيح. وبالنظر في هذه الأحاديث وجدنا أن منها ما أخرجه الشيخان من هذه الأحاديث التي وصفت من البخاري بأنها حسن صحيح، حسن صحيح، ومنها ما أخرجه البخاري، ومنها ما أخرجه مسلم، ومنها ما هو صحيح عند غيرهما. وقد يقول البخاري في العلل الكبير للترمذي صحيح، فيعبر الترمذي عنه في الجامع بقوله حسن صحيح. يعني أدلة كثيرة حقيقة على هذه القضية، الأدلة كثيرة جدا ومتواردة، والتوجيه الذي ذكر توجيه منطقي وسليم ويقبله العقل وليس فيه تكلف. فالراجح والله أعلم هو هذا القول الرابع الأخير الذي تبناه بالدقيق العيد والذهبي عليهما رحمة الله. نعم نعم، الغرابة أمر ما ليس له علاقة بالحسن والصحة، هي لا علاقة بتفرد الراوي فقط كما يأتي إن شاء الله الغريب، لا علاقة بالتفرد. أي نعم أي نعم أي، هذا هو القول الأول ذكرنا نحن ولا لا، أو الثاني قلنا لقالوا درجة بين الصحة والحسن وأنه درجة وسطى، قلنا أن الرد عليهم بأن الترمذي أطلق هذا اللفظ على أصح الأسانيد التي لا يشك في أنها صحاح، يعني لو ظننا بالترمذي أنه يعتبر هذه الأسانيد ليست من أصح الأسانيد فلن ينزل به الأمر لأن يعتبرها متردد فيها بين الصحة والحسن. يعني مثلا أخرج أحاديث من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وهذا إسناد من أصح الأسانيد، وقال عن بعض أحاديثه حسن صحيح غريب، يعني يبين أنه ما روي إلا من وجه واحد ومع ذلك يقول عن حسن صحيح، وهذا إسناد من أصح الأسانيد. أوثق الناس عن أنس ثابت، وأوثق تلاميذة ثابت البناني حماد بن سلمة، ومع ذلك يقول عنها الترمذي حسن صحيح غريب. وهكذا أسانيد كثيرة في الحقيقة. مع أدلة القول الأخير، يعني يظهر بالفعل هو أقوى الأدلة، أقوى الأقوال بأدلته الظاهرة، وما دام أن التوجيه لائح وظاهر والأدلة عليه قائمة فهو أولى من قول لا دليل عليه من تطبيقات الترمذي وتصرفاته. هذا هو معنى قول الترمذي حسن صحيح. أيضا قبل ما ننتقل من مباحث هذا الحديث أو هذا القسم من علوم الحديث، سنعتاد إن شاء الله أن نذكر في آخر كل مبحث مظان هذا النوع. سبق أن ذكرنا مظان الحديث الصحيح، ذكرناه ولا لا؟ الظاهر نسيناه. طيب الحمد لله. الآن نذكر مضان الحديث الصحيح ونذكر مضان الحديث الحسن، وناسب أن يذكر بعد حسن صحيح. فمضان الحديث الصحيح وهي الكتب التي اشترطت الصحة، الكتب التي اشترطت الصحة، ويأتي على رأسها إيش؟ صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. هل هناك كتب أخرى اشترطت الصحة؟ نعم، مثل صحيح ابن خزيمة واحد، ممتاز، المتوفى سنة 1100 من الهجرة. شوفوا ما شاء الله مشاركاتكم كثيرة، نبغى واحد. ها، صحيح ابن حبان، أحسنت، الكتاب الرابع صحيح ابن حبان. غيره؟ كيف؟ هناك يقول صحيح النسائي، وانت ايش تقول؟ اي اللي هو المستدرك على الصحيحين، المستدرك على الصحيحين للحاكم. كتاب النسائي اصلا طبعا ما يسمى الصحيح، وانما السنن اما الكبرى ولا الصغرى، والسنن الصغرى اسمها المجتبى. لكن في الحقيقة مع عدم تسميته بأنه صحيح، لكنه من مضان الصحيح بالفعل، فإن منهج الترمذي في كتابه المجتبى وهو السنن الصغرى وهو المتداول المشروح غالبا، منهجه فيه أن كل حديث أورده فيه ولم يعلله صراحة أو تلميحا فهو صحيح عنده. كل حديث أخرجه النسائي في كتابه المجتبى ولم يعلله، أي لم يذكر له علة صراحة أو تلميحا، فهو صحيح عنده. وهذا هو نص النسائي نفسه، النسائي نفسه نص على ذلك، ونقل عبارته جمع من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر، ومنهم السخاوي، ومنهم السيوطي في مقدمة كتابه زهر الربا شرح المجتبى. وهو أيضا الذي يقرره الحافظ بن حجر في كثير من كتبه، فإنه في بعض الأحيان يخرج الحديث ويقول هذا حديث أخرجه النسائي ولم يعلله فهو صحيح عنده. فكتاب النسائي وإن لم يسمى بالصحيح، لكنه من مظان الصحيح الكبرى، وهو من أنقى الكتب بعد الصحيحين. بل لو اعتبر كتاب النسائي بعد الصحيحين مباشرة، يعني من الكتب الستة الأصول، لكان أولى بذلك من أبي داود وغيره. وإنما قدم أبو داود لقدم طبقته ولقدم وفاته، لأن أبا داود توفي سنة 75 و200، وأما النسائي فتوفي سنة 300، فرق كبير، وهو آخر أصحاب الكتب الستة وفاته النسائي. فما أخر في الرتبة إلا لتأخر وفاته وطبقته، وإلا كتابه أنقى وأقل حديثا ضعيفا من البخاري من أبي داود. بل هناك من أهل العلم من قدم النسائي في انتقاء الرجال على البخاري ومسلم، وهو أبو القاسم سعد الزنجاني أحد حفاظ مكة، كان يقول لما سئل عن من لم يخرج له النسائي قال للسائل يا بني إلا إن للنسائي شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم، أشد من شرط البخاري ومسلم. فالمقصود أن ذكر النسائي صحيح، ذكر النسائي طيب، ذكرنا به الأخ، وإن كانت تسمية كان فيها خطأ، فهو ليس بصحيح النسائي وإنما السنن. طيب، لكن خلينا في الكتب التي سميت بالصحيح، وهو صحيح البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. طيب غيرها؟ من مظان الحديث الصحيح المستخرجات على الصحيحين وعلى الكتب التي اشترطت الصحة، بلاش نقول الصحيحين، كل الكتب التي اشترطت الصحة إذا عليها مستخرجات تدخل ضمن مظان الصحيح. والمستخرج يعني طريقة تصنيف معروفة عند المحدثين، هو أن يعمد أحد المؤلفين إلى كتاب من الكتب فيخرج حديثه بأسانيد نفسه لا من طريق صاحب الكتاب. فهناك مستخرجات على صحيح البخاري، وهناك مستخرجات على صحيح مسلم، وهناك مستخرجات جمعت بين الصحيحين، وهناك مستخرج على صحيح ابن خزيمة. ما هو؟ وهو من الكتب التي اشترطت الصحة أو القبول مطلقا، وهي معدودة من ضمن رمضان الحديث الصحيح. ما هو؟ كتاب مشهور جدا لم يسمى بالمستخرج على صحيح ابن خزيمة، لكن بتتبع العلماء لاحظوا أن المؤلف كأنه يؤلف مستخرجا على صحيح ابن خزيمة. كتاب المنتقى لابن الجارود، كتاب المنتقى لابن الجارود. فيقول حافظ بن حجر والعراقي قبله يقولون هو كالمنتقى على صحيح، كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة. ويقول عنه الإمام الذهبي: لا ينزل عن مرتبة الحسن إلا نادرا في أحاديث يختلف فيها اجتهاد العلماء. لا ينزل عن الحسن، يعني أحاديثه بين الصحة والحسن غالبا، ولا ينزل عن ذلك. وهو كتاب مهم جليل، توفي مؤلفه في يعني قبل ابن خزيمة حتى بسنوات معدودة، توفي سنة 730 من الهجرة. طيب، أيضا من الكتب التي اشترطت الصحة أحسنت، وإن كان نحن ودنا بالكتب التي تروي بالإسناد، ثم نأتي للكتب التي لا تروي بالإسناد. نعم أحسنت، الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، وهو من الكتب التي اشترطت الصحة. وكل الكتب السابقة مرتبة على الأبواب الفقهية، إلا الأحاديث المختارة فهو مرتب على المسانيد، فمرتب على المسانيد. طيب، هناك كتب أيضا اشترطت الصحة في أحاديث معينة في كتاب، في كتبها أو في الأحاديث التي تريدها. من هذه الكتب كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي، شرح مشكل الآثار للطحاوي، فإنه اشترط ألا يوقع التعارض بين حديثين إلا أن يكونا مقبولين، إذا سكت عنهما فهما مقبولان. وأيضا ابن حزم فإنه اشترط ألا يورد حديثا محتجا به إلا أن يكون صحيحا عنده. ابن حزم في المحلى، ابن حزم في المحلى، فإنه اشترط في مقدمة كتابه ألا يورد حديثا محتجا به إلا أن يكون صحيحا عنده. وبلغ ببعض أهل العلم من الاعتداد بتصحيح ابن حزم إلى أنه صار ينظر إلى الراوي الذي أخرج له ابن حزم محتجا بحديثه، فيعتبر ذلك توثيقا من ابن حزم لهذا الراوي. ومن الذي فعل ذلك هو مغلطاي في كتابه إكمال تهذيب الكمال. طيب، أيضا هناك كتاب شرط الصحة في أصل موضوع كتابه، وهو كتاب تهذيب الآثار لمحمد بن جرير الطبري، لابن جرير الطبري، تهذيب الآثار، تهذيب الآثار لابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ. اشترط في هذا الكتاب أن يكون أصل موضوع الكتاب أحاديث صحيح. طبعا كتاب مرتب على المسانيد، ولم يوجد منه إلا قطعة طبعت في 6 مجلدات أو 7 مجلدات، 7 مجلدات. ثم تأتي طبعا كتب شملت الأحاديث الصحيحة وإن لم تشترط الصحة، مثل عموم كتب السنن والمسانيد، فهي متضمنة لأحاديث صحيحة وإن لم تشترط أن لا تخرج إلا الحديث الصحيح، فيها الصحيح والحسن والضعيف، بل وربما حتى الموضوع، لكنها يمكن أن يستخرج منها أحاديث صحيحة، وقد تتضمن أحكام بالصحة ككتاب الترمذي فالترمذي يحكم على بعض الحديث بالصحة ويحكم على بعض الحديث بالحسن ويحكم على بعض الحديث بالغرابة ويحكم على بعض الحديث بالضعف. يعني كتابه من مظان الحديث الصحيح وإن لم يشترط الصحة، يتقيد بالصحيح فقط. وكذلك عموم كتب السنة كمسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى، عموم كتب السنة يعني لابد أن تجد فيها بإذن الله تعالى حديثا صحيحا، إلا الكتب التي اشترطت ألا تريد إلا الحديث الضعيف والموضوع. أيضا ذكرنا الأخ قبل قليل بالكتب التي ألفها العلماء قديما وحديثا محذوفة الأسانيد لكن اشترطوا فيها الصحة. جامع الأصول فيه صحيح وفيه حسن وضعيف، لكن أظهر منه في هذه الناحية مثل كتاب الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي، الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي، فإنه شرط ألا يرد إلا ما صح أو كان مقبولا عنده. ومنها أيضا من الكتب العصرية والتي ذكرها الأخ بالقليل كتب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، مثل سلسلة الأحاديث الصحيحة ومثل صحيح الجامع الصغير وصحيح السنن، صحيح سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذه كلها اشترط فيها المؤلف أن تكون الأحاديث صحيحة عنده ولا يرد فيها إلا ما صح عنده. المقصود هناك مضان متعددة، لكن الأكثر ما يهمنا نحن الكتب المتقدمة التي تروي بالإسناد، التي تروي بالإسناد. طيب، مضان الحديث الحسن، مضان الحديث الحسن نعم، ما في شيء؟ نعم تفضل. أحسنت. أهمها على الإطلاق كتاب جامع الترمذي، جامع الترمذي، فهو أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو أول من أشهر اسمه، بل هو أول من استخدمه بالمعنى الاصطلاحي كما ذكرنا لكم. فهو أصل في معرفة الحديث الحسن بلفظه ومعناه، ويتلوه يعني في كونه مكثرا من الحكم بالحسن بالمعنى الاصطلاحي عالم عمل مستخرجا على جامع الترمذي. من هو هذا العالم الذي ألف كتابا يستخرج فيه الأحاديث على صحيح أو على جامع الترمذي؟ من هو؟ أبو علي الطوسي، في كتابه مختصر الأحكام، وقد طبعت قطعة طيبة من هذا الكتاب، نصف الكتاب تقريبا، مختصر الأحكام للطوسي، لأبي علي الطوسي. وأيضا ممن أكثر ذكر هذا اللفظ بمعنى الاصطلاحي أيضا البغوي، محيي السنة البغوي في كتابه شرح السنة. وفي الحقيقة ما أبو علي الطوسي والبغوي إلا تابعين للترمذي، لأنهم يقولون أحكام الترمذي بألفاظها، يعني يقلدان الترمذي تماما في أحكامه، حتى يصح أن نعتبر كتاب أبي علي الطوسي وكتاب البغوي كأنهما نسخ مساندة ومساعدة لكتاب الترمذي، إذا أردنا أن نتحقق من عبارة هل قال حسن صحيح أو حسن أو صحيح، يمكن أن نستفيد من هذه الكتب في تحرير عبارة الترمذي، لأنهم لا يتجاوزون عبارته غالبا إذا أخرجوا الحديث من الوجه الذي أخرجه الترمذي. هناك كتب من مظان الحسن وإن لم تستخدم لفظ الحسن، من مظان الحسن وإن لم تستخدم لفظ الحسن بكثرة، وربما لم تستخدمه أبدا، وهي نفس الكتب العامة الشاملة التي ذكرناها لكم آنفا كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي، مسند الدارمي، مسند أحمد، مسند أبي يعلى، المسانيد عموما كل كتب السنة متضمنة للصحاح والحسان كما ذكرنا آنفا والضعاف وهي مضان للحديث الحسنة كذلك، بل كتب الصحاح التي لم يفرق أصحابها بين الصحيح والحسن كابن حبان وابن خزيمة والحاكم، فقد نص الحافظ ابن حجر أن هؤلاء ما كانوا يفرقون بين الصحيح والحسن، يدرجون الحسن ضمن الصحيح فيصفون الحديث بأنه صحيح وهو عند غيرهم أو عند من يفرق بين الصحيح والحسن حسن. فمن مظان الحديث الحسن كتب الصحاح التي لم يفرق أصحابها بين الحسن والصحة، بل لو أدخلنا صحيحي البخاري ومسلم في ذلك لما أبعدنا، لأن البخاري قد يخرج الحديث بالإسناد الحسن كما يقرر الحافظ ابن حجر، لكن يكون له متابعات وشواهد يرتقي بها إلى الصحة، يعني يخرج الحسن لذاته الذي ارتقى بمتابعاته وشواهده، فهو من مظان الحديث الحسن أيضا الحسن لذاته. هذه مظان الحديث الحسن. اقرأ.
قال رحمه الله: والضعيف ما ليس واحدا منهما، أعني الحسن، بأن يفقد شرطا من شروطه فأكثر، وما يكون منحطا عن الحسن فانحطاطه عن الصحيح أولى.
طيب، يشمل هذا القسم الثالث الكلي الذي سبق ذكره في فاتحة الكتاب، الصحيح والحسن والضعيف، التي تنقسم إليها الأحاديث من حيث القبول والرد. فالضعيف في اللغة ضد القوي، وفي الإصطلاح كل ما لم تجتمع فيه صفات القبول، كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول أو اختلت فيه صفات القبول وشروط القبول، يعني اختر أي لفظ، كل حديث اختلت فيه شروط القبول قد ينقص شرط واحد من شروط القبول، وقد ينقص شرطان، قد ينقص ثلاثة، قد ينقص أربعة، وقد تنقص الخمسة كلها، فيكون حديث من رواية منقطع ومن رواية فاسق وفيه رجل سيء الحفظ ليس عنده شيء من الضبط، ويكون حديث شاذا ومعللا. بل شر من ذلك كلها أن يكون الحديث موضوعا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، مقطوعا بكذبه على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اختل شرط أو شرطان أو ثلاثة، ما دام لم تجتمع شروط القبول أو اختلت شروط القبول في الحديث فهو حديث ضعيف. قال: والضعيف ما ليس واحدا منهما، أعني الحسن، أي ليس واحدا من قسمي الحسن، فليس بحسن لذاته ولا حسنا لغيره، فليس حسنا لذاته ولا حسنا لغيره، هذا مقصوده بمنهما أي من قسمي الحسن، وبين ذلك عندما قال: أعني الحسن، ليس واحدا منهما، أعني الحسن. ثم بين ليش اختار الحسن، قال: بأن يفقد شرطا من شروطه فأكثر، وما يكون، هنا حصل فقط في المطبوعة في حرف الواو قبل ما وهي ثابتة في المطبوعة، وما يكون منحطا عن الحسن فانحطاطه عن الصحيح أولى. هنا بين ليش اختار الحسن وحده، قال: لأن الحديث إذا نزل عن أن يكون حسنا فمن باب أولى يكون نازلا عن أن يكون صحيحا، فقوله هو ما لم تجتمع فيه شروط الحسن مغني عن أن يقول والصحيح، لأن ما نزل عن الصحيح قد نزل، ما نزل عن الحسن فقد نزل عن الصحيح من باب أولى. واضح يا أخوان؟ طيب، تفضل.
قال: فيشمل المنسبة الظاهرة والخفية والمنقطعة.
لا، قف هنا، في أسئلة؟ إذا في أسئلة توقفنا. كيف؟
في أسئلة حديث البارحة واليوم.
أجل نقف هنا لأنه فيه هنا كلام طويل. نجل 10 دقائق للموضوع.
الجارحة.
الموضوع واحد.
هنا عدة أسئلة. يقول: لقد أشكل علي بدرسي الأمس مسألة قول قطعي دون مطلق الصحيح فنظري، هل القطعي هو الضروري أم هو النظري اليقيني؟ أرجو من فضيلتكم توضيح العبارة مرة أخرى. ثم أيضا يطالب بإعادة ما قاله ابن حجر في النزهة حول النقطة السابقة. ثم يقول: ذكر أن الأقل في الأكثر، فما مقصود هذه القاعدة مع ضرب المثال إن أمكن؟ طيب، هذه ثلاثة أسئلة متعلقة بدرس البارحة، والظاهر أن النقطة الأولى منها بالفعل أشكلت على بعض الإخوان لأني سئلت عنها شفويا بالأمس. المؤلف هنا يقرر أن الحديث الذي أخرجه الشيخان مما لم ينتقد عليهما أنه قطعي، والقطع هو اليقين وهو العلم، وإن كان هناك خلاف طويل عريض بين المناطق والأصوليين في القطع والعلم واليقين والجزم، هل هي ألفاظ مترادفة أم كل واحد منها يدل على معنى؟ ثم من اتفق على أنها مترادفة أو اتفق أن بعضها مترادف وبعضها مختلف، أو اتفق أو من قسم هذه الأقسام جميعها، حتى من حصل منهم ذلك، كل قسم منهم من هؤلاء العلماء اختلفوا في التعريف بكل واحد منها، واختلافهم في التعريف بها لم يكن اختلافا لفظيا فقط، بل في كثير من الأحيان اختلاف حقيقي. والمسألة يا أخوان يعني ليس فيها ثمرة كبيرة، هو ليس عليها أثارة علم قوي، هي من العلوم الدخيلة على علوم السنة من علم المنطق. الكلام في السنة هل هي قطعية تفيد القطع أو تفيد اليقين أو ما شابه ذلك؟ وفي الغالب ما أنشأ الكلام فيها بهذه الطريقة التي تسللت إلى كتب السنة وكتب علوم الحديث إلا المتكلمون الذين كان لهم موقف سيء من السنة النبوية، وكانوا يعني بين راد للسنة مطلقا وبين زاعم أنه لا يحتج إلا بالمتواتر، وبين زاعم أنه لا يحتج إلا بالمتواتر والآحاد، لكن في غير أبواب العقيدة، في أبواب العقيدة لا يحتج بخبر الآحاد، وهم عموما المتكلمين اليوم، حتى المتكلمين اليوم الأشاعرة الماتريدية يزعمون أن خبر الواحد لا يحتج به حتى لو كان صحيحا، لا يحتج به في المعتقد لزعمهم أنه يفيد للظن، وما دام أنه يفيد الظن فلا يفيد في القطعيات اللي هي العقائد. وأنتم ترون أن هذا التقسيم لم يعد بخير على الأمة، بل عاد بالطعن على السنة النبوية ومخالفة إجماع السلف بالاحتجاج بهذه الأحاديث في العقائد وفي جميع أبواب العلم. فأخبار الآحاد ما زالت الأمة في قرونها المفضلة في جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم يحتجون بها في كل أبواب العلم والإيمان، في الاعتقادات وفي غيرها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، والدلائل هذا الإجماع يقينية وثابتة وواضحة وجلية لا تخفى على من له أدنى معرفة بكلام السلف. ونقل الإجماع أقول ممن نقل الإجماع ابن عبد البر في كتابه جامع البيان العلم وفضله، وابن قيم الجوزية وغيرهما. كل هذا أقصد منها أنك لا تتعب نفسك كثيرا في هذه المسائل، وهي من القضايا التي تسللت إلى العلوم وفي الحقيقة أفسدت أيما إفساد. لكن نقررها لأنها قيلت فقط، ولو كان لنا من الأمر شيء لمحوناها من الكتب وارتحنا منها. هذه التقسيمات التي ما عادت إلا بإخراج الناس عن معتقد السلف وتشكيكهم في ما أجمعت عليه الأمة في قرونها المفضلة في كثير من مسائل الإيمان والعلم. فإذا أردت مننا نتجاوزها مدام أنها ثمرتها لا خير فيها فهذا أفضل وأولى بكم، لأن قضية عميقة. وإن أردت من أن نفصل التفصيل يأخذ وقت طويل، وإن أردتم الإيجاز الذي ذكرناه بالأمس فما أظن أنه سيتضح الأمر عندكم، الاتضاح الذي يشفي ويكفي. وإن أردتم نصيحتي وأنا لكم ناصح أمين اتركوا المسألة خلاص. نعم. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عند السائل يقول: إعادة ما قاله ابن حجر في النزهة حول النقطة السابقة ذكرناها بالأمس، ممكن مراجعة الشريط إن كان أو مراجعة النزهة كتاب متداول. الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، هذا أمر مهم. قلنا بأنك إذا درست الإسناد المتضمن مثلا لثلاثة أربعة خمسة من الرواة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فلنفترض أن جميع رواة ذلك الإسناد كلهم عدول تام الضبط إلا راويا واحدا فإنه خفيف الضبط، فماذا تحكم على هذا الحديث صحيح أو حسن؟ مع أن تسعة من الرواة في الإسناد كلهم ثقات تام الضبط إلا راوي واحد تمام العشرة كان قاصر الضبط، ماذا تحكم على هذا الحديث حسن؟ ليش؟ لأن الأقل في هذا العلم يقضي الأكثر. لو أن الإسناد كلهم من رواية الأئمة الحفاظ، من رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك، لكن مالك يرويه عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن أحد التابعين عن أنس بن مالك مثلا، فما عبد الكريم بن المخارق ضعيف، ما هو حكم هذا الحديث مع الإسناد كله أئمة حفاظ؟ الإسناد هذا ضعيف، لأن الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. هذا هو معنى هذه القاعدة. تنظر إلى أقل راوي في ذلك الإسناد من حيث الدرجة وتحكم عليه. أيضا من ناحية الحكم على الحديث بالعزة أو الشهرة أو الغرابة، تنظر إلى كل طبقة من طبقات ذلك الإسناد، كم عدد الرواة الذين رووا في تلك الطبقة، فتحكم على الحديث من حيث عدد الرواة في تلك الطبقة. وهذا يأتي، أنا ما ذكرته بالأمس لأنه سيأتي إن شاء الله كلام عن أقسام الحديث من حيث عدد النقلة، التواتر والمشهور والغريب والعزيز والغريب. ففي هذا العلم عموما الحكم على الإسناد سواء من جهة القبول والرد أو من جهة عدد النقلة ينبني فيه الحكم على الأقل لا على الأكثر. طيب،
سؤال واحد يعني صديقه مش على محور.
نعم. يقول: ما أسباب انتقاد بعض أهل العلم لبعض الأحاديث في الصحيحين؟ فاختلاف الاجتهاد، الأمور الحديثية والحكم الحديث كالأمور الفقهية تختلف فيها أنظار أهل العلم واجتهاداته. فقد يصحح العالم الحديث بسبب أنه يرى أن جميع رواته ثقات، وآخر يعتبر أن أحد الرواة ضعفاء فيضعف الحديث. حديث يختلف فيه الرواة وصلا وانقطاعا وإرسالا، فيرجح أحد العلماء الوصل ويرجح الثاني الانقطاع، فهذا يحكم الذي رجح الوصل يحكم بالاتصال، والذي رجح الانقطاع يحكم بالضعف، وهكذا. يعني من باب اختلاف الاجتهاد، الاختلاف في التصحيح والتحسين كالاختلاف في الأمور الفقهية، فكما ساغ الاختلاف في الأمور الفقهية يسوق الاختلاف في الحكم على الحديث صحة أو قبولا وردا. قول أبي علي النيسابوري: ما تحت ديم السماء أصح من كتاب مسلم. كيف نوفق بين ما قلته بأن البخاري أصح؟ وجه هذا الحافظ ابن حجر في كتابه النزهة فقط قائلا أن قول أبي علي النيسابوري: ما تحت ديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، قال هذا لا يلزم منه أن كتاب البخاري أنزل منزلة من صحيح مسلم، وإنما كل الذي يدل عليه منطوق العبارة أن صحيح مسلم في المرتبة العليا. وقد يكون صحيح البخاري عند أبي علي النيسابوري في نفس المنزلة. ما تحت أديم السماء كتاب أصح، فهو نفى الأصحية، إنه ما في كتاب أصح. فأبو علي النيسابوري يعتبر صحيح البخاري ليس أفضل من صحيح مسلم، لكن ليس في كلامه ما يدل على صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. فقد يكون صحيح البخاري عند أبي علي النيسابوري مساو لصحيح مسلم، وإن كان العرف في إطلاق هذه العبارة هو إرادة أنه في المرتبة العليا. العرف في إطلاق العبارة يدل على أن المراد به، يعني كما تقول فلان لا أعلم في البلد أعلم منه أو أتقى منه، الغالب يقصد الناس من ذلك إيش؟ أنه أعلم واحد في البلد، ما يقصد أنه في ناس مساوين في الدرجة. لكن الحافظ حاول أن يتأول عبارة أبي علي النيسابوري ليوافق ما عليه عامة أهل العلم. الظاهر الوقت انتهى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.